بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. ما زال موضوعنا أما أنا وبيتي فنعبد الرب، وده موضوع خطير ومهم، لأن البيت المسيحي بيتحارب بأشكال كثيرة، وبيتحارب علاقة الزوج بالزوجة، الأب بأولاده، الأم ببناتها، كل دي حروب يعني تهدد البيت المسيحي. معلش هاخد موضوع يجوز بعضكم سمعوا أو سمع فيه كلام واستحملوا بقى اللي هقوله. لا تغيظوا أولادكم، لأنه من الحاجات اللي مبوظة العلاقة ان في تصرفات كتيرة تصدر عننا احنا الكبار بتغيظ ولادنا، والتصرفات دي قد لا يعني نقدر خطورتها. مع الايام نكتشف انه اولادنا فيهم عيوب كبيرة غالبا احنا السبب فيها، بسبب الغيظ اللي اتغظوه مننا في وقت في الطفولة أو في التربية. ساعات الموضوع ده لما أقوله في واحد يعني الناس تقول لي إيه توليت يا بونا، يعني ما اللي حصل حصل. أولا it's never too late، لأن ممكن يجوا أب أو جد يعتذر لأولاده أن في حاجة تصرف فيها غلط في يوم من الأيام، وهذا الاعتذار يداوي جرح يعني عميق داخله، وممكن يفرق معهم بقية عمرهم. فيمكن في حاجات فعلا غلطنا صعب نصلح، لكن ربنا كأب كبير بيلم ورانا. يعني ايه الواحد بيقول له ربنا غلطت في التربية، بس انت ما تسيبش عيالي بسببي يتأذوا، لم ورايا الاخطاء اللي انا عملتها. تعالوا نشوف اتقالت ازاي الاول في افسس 6. اتقال مبدأ انتم ايها الاباء لا تغيظوا أولادكم بل ربوهم بتأديب الرب وإنذاره. يبقى احنا كأباء لازم نربي بطريقة ربنا، القاعدة دي مهمة قوي، بربي زي ما ربنا بيربيني. لو القاعدة دي اتحفرت في الباك مايند كده هنربي من غير ما نقرأ كتب تربية. كل ما تيجي تعمل حاجة مع عيالك السؤال اللي يشغلك هو ربنا بيربيني ازاي، هتلاقي نفسك اختلفت. يعني ربنا باله طويل جدا في تربيتنا، معنى كده ان لازم يكون بالنا طويل قوي في تربية عيالنا. للأسف احنا دي مش حطينها في الاعتبار، انا عاوز عيالي النهاردة احسن ما يمكن. يا سلام، ده لو ربنا عمل كده كنا روحنا جهنم. ربنا باله طويل جدا. وبعدين مثلا تقول ما انا قلت، يا سلام، طب ده ربنا بقاله 2000 سنة بيقول ولسه ما حدش بيسمع كلامه. ايه انت قلت يعني، انت قلت اقول تاني ما حصلش حاجة. لكن تلاقي الاب ولا الام بدل قاله مرة هي المرة تاني مرة العصاية تنزل. لو ربنا عمل معانا كده كنا اتسلخنا ضرب. إذن فكرة ربوهم بتأديب الرب وإنذاره دي لوحدها فلسفة التربية المسيحية. التربية المسيحية مرجعها المسيح مش مرجعها الكتب العلمية، وكل كتاب تربية كويس هتلاقوه واخد من الفكر المسيحي، لأن المسيح هو المربي الأول. عندنا في التاريخ في الباترولوجي في قديس اسمه سانت كليمنت، قديس كليماندوس المصري. الراجل ده كان فيلسوف، كتب كتاب اسمه المربي على المسيح، ده من الكتب القديمة جدا وموجود لغاية دلوقتي مترجم، عشان يقول المسيح هو المربي الأول للبشرية. ما سموهوش حتى المعلم اللي هو اللقب المعتاد بتاع ربنا يسوع، لا سماه المربي. ازاي ربنا بيربي أولاده عشان يرجعوا تاني لصورته ومثاله. المبدأ ده لوحده يفرق معنا جدا. بص للمسيح بيربي تلاميذه ازاي، بص لربنا بيربي البشرية ازاي، بصوا لتعاملاته مع أولاده عموما، بصوا لطريقته معاك. هنروح بعيد ليه؟ ما انت عارف ربنا ومجربه كتير. وأيوة في عصايا في وقت، ما نقدرش ننكر في تأديب في وقت، بس قبل التأديب في حب وفي انذار وفي تشجيع وفي طول بال وفي حاجات كتير قوي. يبقى كل ده يفرق معانا في فهم الرب. جات مرة تاني نفس التعبير لبولس الرسول في كولوسي 3، يبقى أفسس 6 وكولوسي 3. أيها الأباء لا تغيظوا أولادكم. هنا بقى ما اتكلمش عن مرجع التربية ربنا، اتكلم عن خطورة الفشل في التربية أو غيظ العيال يفشلوا. أقدر أتجاسر وأقول 80% من فشل أي إنسان له جذور في التربية. تصوروا، يعني ممكن بنت تكون فشلة في حياتها الزوجية والقصة مرتبطة بتربيتها من 20-30 سنة. ممكن ولد يكون فاشل كزوج أو فاشل في الشغل ويكون القصة كلها تربية. مش دلوقتي، ما تبصش النهاردة، ده في حاجات كتيرة تراكمات ما تصلحتش زمان. تعالوا نشوف يعني ايه احنا بنغيظ عيالنا ازاي. هقول شوية حاجات بقى وكل واحد يحاسب نفسه وناخدها ليلة التوبة كده، لانه ايه هنلاقي اخطاء كتير. اول حاجة تفرس العيال المقارنة، تغيظ جدا. والمقارنة ساعات نعملها بشكل مباشر وبشكل غير مباشر. طبعا من أسوأ التعبيرات اللي ممكن واحد يسمعها ما تبص لأخوك، مش شايف ابن عمك، مش شايف فلان. الكلام ده ساعات يسيب عاهة مستديمة نفسية. ليه؟ لأن اللي بيقوله ده مين؟ ده أغلى شخص عندي، ده أبويا أو أمي، دول اللي أنا بتحامى فيهم، دول اللي بيحبوني. فكونوا شايف ان انا اقل من اي حد، الدنيا ضلمت خلاص، راح مني الامان وراح مني الثقة بالنفس وراحت مني كل حاجة. يعني الجملة دي تتقال في سن 5 سنين تخلي الشخص الان طول حياته حتى لو عاش 100 سنة وقد يتعالج من القلق. وتكون القصة ايه؟ جملة سمعها او بتتكرر وهو 5 سنين. الى هذه الدرجة الخطورة. طبعا مع المقارنة بيجي التمييز في المعاملة. هي ساعات تبقى مقارنة صريحة، شوف بيعمل، وساعات تبقى تمييز في المعاملة. وعندنا قصص في الكتاب. الكتاب المقدس مرجع تربوي على فكرة، لأن قبل ما نقول أنا وبيتي نعبد الرب، شوف ابنك مش بيحب ربنا ليه. ده ممكن يكون، هتجسر وأقول، كاره ربنا بسببك لانه مشبعش بيك كأب. فلما تقول له ربنا ابوك، انا مش عاوز السيرة دي. انا في شباب بيقولوا كده، ما تجيبليش سيرة الاب اعمل معروف. ده الاب دي كلمة جميلة، ده الاب دي من اجمل الكلمة اب، بابا وماما، دي كلمة تعطي امان وتعطي فرح وتعطي. ازاي تتحول الكلمة دي الى كلمة مزعجة تقيلة على الودان؟ ما هو الهيستوري بقى، الخبرة. الى هذه الدرجة. عندنا مثلا واحد زي عم اسحاق، ابونا اسحاق. ابونا اسحاق ده راجل قديس بركة، لغاية دلوقتي بنقول ابراهيم حبيبك واسحاق عبدك واسرائيل قديسك. انما خطأ فظيع في حياة ابونا اسحاق انه كان بيميز بين ولاده. هو يحب عيسو ومراته تحب يعقوب، طلعوا الاثنين يكرهوا بعض. خطأ فظيع. أبونا يعقوب وقع في نفس المطب بحجة أن يوسف مامته ماتت بدري، بقى يحب يوسف زيادة، وقع يوسف في إخواته. وكلكم عارفين القصص والمهازل اللي حصل. كل ده بتصف سوء تصرف، غاز عياله. تصوروا عياله يستحلوا، شايفين يعقوب بيبكي 20 سنة وهم عارفين أن يوسف عايش ومش راضين يقولوا لأبوهم. إيه ده؟ إيه الأسوأ دي؟ ده أبوكم، ده الرجل بيموت من البكاء على ابنه. ما تقولوا له يوسف عايش. لا، ليه؟ عشان متغاظين. لا تغيظوا أولادكم. شوفوا توصل لإيه، أنتوا بتنتقموا من أبوكم. أيوة، إلى هذه الدرجة. ما هو الكتاب اللي قال كده، القصص دي في الإنجيل، ده لأن الأب غظهم لما جاب له الجلابية الملونة، ولما مهتم بيه زيادة غظهم ونرفزهم. بس طبعا هم يعني عليهم لوم كبير برضه. حاجة تالتة بتغيظ عيالنا، ان احنا نحملهم خلافاتنا الزوجية. او ايه؟ لما منتفقش زوج وزوجة في تربية العيال، العيال بيتمزعوا بيتقطعوا. يعني الافضل ان الاب والام يكونوا شداد، او الاب والام يكونوا شوية متساهلين بس يكونوا جنب واحد. انما اب جديد وام متساهلة ده يغيظ، وبعد شوية العيال ايه؟ هم اللي هيربونا، هم اللي هيلعبونا. طبعا خلاص الطفل بيعرف يروح لمين ياخد منه اللي هو عاوزه. كل ده لانه في خطأ، ما اتفقناش ليه؟ لازم نبقى احنا كيان واحد، رجل وامرأة وزوجة، ده كيان واحد. انما اللي يغيظ الطفل انه ابوه يكسر كلام امه. اوعى تفتكر انه هو بيتلذذ، ده هو بيدخل في سكة وحشة بعد كده. او ان الام ما تحترمش ابوهم، كلام ده بيسيب جرح فظيع. لو اب بيزعق في مراته قدام عياله، ده بيغيظ عياله، بيغيظهم. ليه؟ لانه على قلبه يقول له انا بكرهك، دي امي، بس مش قادر يقولها لان كمان بحبك. فبيدخل فيه صراع نفسي فظيع. اللي انت بتعمله غيظني منك، لكن مش قادر اكرهك لانك بابا. فبيفضل في كونفليكت فظيع. بعد شويه بقى ايه؟ بياخد جنب، يا اما هياخد صف ابوه فيكره امه، هياخد صف امه ويكره ابوه. في الحالتين طبعا هيعيش تعبان بقيه عمره. من الحاجات اللي تغيظ اولادنا الحرمان الزائد. في ناس لما تعاقب بتبقى قاسيه، ولما تلوم بتجرح. من حقك توبخ اولادك وتأدبهم، بس مش من حقك تجرحهم. في فرق. وانت بتأدب ولادك لازم يفضل في احترام لابنك. التأديب لا يلغي الاحترام. يعني هنقولها ازاي؟ لكن في تأديبات وعقوبات بتهين البني آدم. فلما يهان من اغلى الناس برضو دي مشكلة نفسية. ازاي ابويا يضربني قدام الناس؟ ما يزعق فيا، ما ينبهني، ده حتى ما قاليش من الاول ما تعملش دي. لكن اضرب طفل قدام العيال يبقى مش قادر يبص في وشهم بعد كده، وتقول لي ما يتغص، ده لازم يتغص جدا طبعا. والغيظ ده لما بقى تراكم جواه يطلع الشاب ده ممكن يقل ادبه على ابوه، والعيب مش عليه طبعا، هو مش مؤدب، بس في نفس الوقت مين اللي وصله لكده؟ لما اشكي اولادي للناس، وده خطا امهات شويه، ان الام تقعد كده ايه مع صاحبتها ولا مع اخواتها الخالات، يعني تقول لهم شفتوا بنتي عملت ايه، وتحكي فضايح. تبقى البنت عاوزه تستخبى تحت الترابيزه وموجوعه جدا، وعاوزه تقول لها مش من حقك يا ماما تقولي خطأي حتى لخالتي، دي حاجة تخصني أنا. فاللحظة دي اللي بتتغاظ فيها جدا الطفلة أو الطفل، إزاي يفضحوا غلطه قدام حد، بياخد اتفاق مع نفسه مش هحكي لك حاجة تاني، وهخبي عنك كل حاجة، ومش هتعرفي أنا بعمل إيه، لأنك مش أمينة على سري. وهي الأم فكرها عيلة، يعني احنا بنحكي ايه؟ لا، بس العيلة دي بتفهم وبتحس. وكون غلطها اترفع كده المستوى المعرفة بتاع الناس كلها، ده غلط مش سهل، ده بيغيظ فعلا. الحاجات اللي بتغيظ عيالنا الشك وعدم الثقة، ان الواحد ما يصدقش عياله. كوني مش مصدق انا بدعو لمزيد من الكذب. صحيح هتقولي طب ده في مرة كذب عليا، هقول لك وماله، انذروا، أدبوهم بتأديب الرب وانذار، قل له حبيبي لو كذبت تاني مش هعرف اصدقك، والكذب هيخسرك كل حاجة، ربنا وانا والناس، لكن هصدقك برضه. لان لما بتصدقه بيضطر يبقى صادق، خلي بالكم، لكن لما بتكذبه طب انا هكذب بقى. يعني في علم النفس يقولوا طريقة تعاملك مع الشخص بيحدد موقفه. انت شايف ابنك سوري غبي هيطلع غبي، شايفه وديع هيطلع وديع، هو بياخد من عينيك ومن كلامك ومن موقفك مستقبله. فشوف انت بتحكم عليه ازاي. هنا بتغيظ جدا لما اتعامل مع ابني انه كذاب طول الوقت. هو ما اتولدش كذاب، هي طريقتي اللي خليته كده غالب. الحاجات اللي تغيظ اولادنا، معلش ما تفتكروش الموضوع بعيد عن انا وبيتي نعبد الرب، لان لو ما كانتش التربية مسيحية مش هنعرف نعبد ربنا. لو ابني ده مش شبعان بيا او امه مش هيعرف يشبع بربنا، وبالتالي احنا لازم نناقش الامور دي. حاجات اللي تغيظ التجاهل. عندنا تركيبة كده مصرية مش حلوة، ان الصغير ملوش اعتبار قوي، ودي الشعوب المتأخرة شوية للأسف عندها النزعة دي، ان احنا نحترم الكبار ما نحترمش الصغيرين. ربنا يسوع له المجد بيحترم الطفل. لما انطهروا العيال في مرة سكت الكبار وخد العيال في حضنه وطيب خطر واداهم أولوية واحترم الطفل أكتر من الكبير أو قد الكبير. لما أنا تجاهل احتياج ابني أو ابني أو بنتي وهو طفل جاي يحكي معايا، أنا مركز في حاجة تانية، كأني بقول له أنت مش مهم، أنت مالكش لازمة، بتغيظ. أنا مفتكره ده كلام عيال وأنا مش فضيله. طب ماشي، أنت بتقول له أنت مالكش لازمة، بعد 30 سنة هتلاقيه يقول لك بس مش بالكلام، وأنت مالكش لازمة. وده اللي حاصل. تيجي أم ست كبيرة بتقول لي ولادي رميني ولا بيسألوا عليا، غالبا في حاجة خطأ زمان، ده رد فعل للأسف. فلا تغيظوا أولادكم. الحاجات اللي بتغيظ الأولاد التهويل، المبالغة، إن أنا أهول زيادة في الحاجة، يا حاجة حلوة يا حاجة وحشة. ما ينفعش افضل اقول لابني طول الوقت انت شخص ما حصلتش. انا شجع بس حصل يعني، لكن يعني مش لدرجة انه ما حصلتش. لان مرة واحد شاب كده بيقول لي فضلوا ابويا وامي حسسوني ان انا عبقري زمان، دخلت الجامعة جالي صغر ناس، طلع كل الناس عبقر وانا اللي متخلف. المبالغة مش صح، لا المبالغة في المديح ولا المبالغة في الذنب. مش معنى انه غلط اوصمه بوصم. يعني مثلا ام تروح السوق ابنها ياخد موزة كده، طفل صغير يمد ايده تقوم تضربه على ايده تقول له يا حرامي حرامي، هو مش فاهم، ما تدفعي تمن الموزة يعني، ما حصلش حاجة يعني، انما هي خلته حرامي. طبعا ده جرح فظيع جواه، لان هو ما قصدش يعمل كده، هو مش فاهم خطورة الموقف، ما يعرفش يعني ايه سرقة، يمكن في مرحلة معينة. من الحاجات اللي تغيظ عيالنا تقليل شأنهم. طبعا انا عارف كتير منكم ناضجين وبيربوا عيالهم حلو، ربنا يبارك لكم، بس انا بقول العيوب مصرية مشهورة، ان انا اقول له لما الكبار يكلموا تسكت. ليه مش بني آدم؟ ليه يسكت يعني؟ إذا كان ربنا بيسمع صوته وأنت أهم من ربنا، ما يقول رأيه ونسمعه، إيه المشكلة؟ لما تقلل من شأنه يطلع عنده صغر نفس طول العمر، لأنك غصته، لأنك عملته كأنه أقل، فيفضل طول عمره حاسس أنه قليل ومتعذب وبيعاني، وانت السبب، مع انك ما كنتش قاصد. طبعا اغلب الاخطاء دي تلاحظوا ما بنقصدهاش، محدش فينا بيكره عياله، لكنها اخطاء خطيرة. طبعا لو جت بقى لمرحلة الاهانة او السخرية بتبقى صعبة جدا. في اباء وامهات يتلذذوا بان هم ايه يتريقوا على عياله، مش عارف ايه اللذة دي، يعني بيجد مزاجه في انه يشتمه يهزقه، يا اما يسخر منه يتريق عليه. من الحاجات اللي تغيظ ان الشخصيات الباحثة عن الكمال، وبصراحة ده تعبير شيك لحاجة اوحش من كده، هو مش عارف يصلح في نفسه فعاوز يصلح في عياله، ما قدرش على نفسه فنطلع عينين عياله، هو ياخد 5/10 عاوز عياله 10/10، ذنبهم ايه؟ طيب ان انت حضرتك. فهنا تبص تلاقي الاب والام مش مستحمل لابنه غلط، لازم يغلطه عشان يتعلمه، ولازم يغلطه مرة واثنين وثلاثة لان احنا عدينا بالمراحل دي كلنا، ولازم اديله مساحة من الحرية يتعلم مع نفسه من خطأه، مش لازم انا اقوله، لان هو ممكن يكتشف خطأه ويتعلم. النقد المستمر والنظرة السلبية او ان انا دايما طالب منه كل حاجة صح، ده ربنا يسوع ما بيعملناش كده. صحيح قال كونوا كاملين، لكن بصوا مستحمل تلاميذه يقول لهم 3 مرات في ليلة واحدة سهروا معايا ما يسهروش، يقول لهم معلش ما هو الجسد ضعيف. يا رب دول يترفدوا، اللي زي كده ده يترفد، انذار واثنين وثلاثة، ده في الكرة انذار والتاني وخلاص، 3 انذارات ولسه عادي، عادي جدا. وبعدها بيوم يقوم من بعد شوية يقوم من الأموات ويخدهم في حضنه ولا كأنهم أثروا. هو دي طريقة ربنا، تأديب الرب وإنذار، وهيفضلوا طول عمرهم فاكرين يا أولاد السهر يا أولاد السهر. لكن بعد القيامة بقت تفرق معهم الكلمة، لكن ما جاتش من أول مرة. الاستهتار بالمشاعر، ساعات نستقل بمشاعر ولادنا، ما احترمش شعوره ان مثلا متضايق ان اصحابه نسيوه. لا، انت ليك مشاعر، ولو الناس نسيتك في وقت بيصعب عليك. لو ابنك صغير وتجرح في مشاعره ما تستقلش بدي، لان دي بتغيظه انك انت مش حاسس بوجع قلبه. لما اللعبة بتاعته تتكسر وهي لسه جديدة بيبقى مقهور. أيوة مقهور، لازم تحس بيه وتقدر مشاعر وتتفاعل معاه، يعني تحسسه انك حاسس وانه معاه حق شوية يتضايق. بنغيظ عيالنا كمان بغياب الحوار. من اهم دعائم التربية المسيحية الحوار، الكوميونيكيشن، التواصل. من اول الام اللي بتناغي عيالها وتضحك معاهم وهم مش فاهمين حاجة، لغاية ما يبقوا شباب كبير تفضل صديق ومحاور. للأسف الحوار قليل، ليه؟ ما عندناش وقت وما عندناش مزاج. لكن الحوار اساس التربية، اساس النمو النفسي والنضج العقلي، حتى النمو الروحي يحتاج الى حوار. ربنا بيتحاور معانا، صلاة وإنجيل في ضمائرنا بيتحاور، في الدنيا اللي حوالينا عبارة عن حوار مفتوح، السماوات تحدث بمجد الله. الحوار ده كل حاجة في الكون مخلوقة على الحوار، الطبيعة بتتحاور مع الإنسان، الإنسان يتحاور مع نفسه، الإنسان يتحاور مع الآخر، الإنسان يتحاور مع الله، الله يتحاور مع المخلوقات. الكون اتخلق عشان يكون مجموعة من الحوارات المستمرة. انما لما الواحد يفصل نفسه عن الحوار طبعا بيغيظ اللي حواليه جدا، حاجات اللي بتغيص كمان انك تحرج وسط الناس او انك بالعكس تبقى اوفر بروتكتيف او اوفر كيرينج برضو بتغيص. سيبه يلعب زي العيال، سيبه يقع زي العيال، سيبه يبهدل هدومه زي العيال. الرعاية الزيادة دي او الاهتمام الزائد ده بيلخبط العيال لانه مش مديله حرية كفاية، وفي الاخر ساعات يضطر يكذب عشان يعمل حاجة من غير علم والديه. من الحاجات اللي بتغيص كمان التهديد الشديد، لان لغة التهديد لغة لا تليق بالتربية المسيحية. انا في فرق بين كلمة انذار وكلمة تهديد. التهديد معها رعب، معها خوف، لكن الانذار تحذير، الانذار حرص. فانا بقول له حاسب يا حبيبي تضر نفسك. ربنا انذر ادم وحواء قال لهم حاسبوا لو كلتم الشجر يحصل كده، لكن ما كانش فيه تهديد يعني هعمل فيك واسوي، لا ما كانتش كده، بدليل ان اول ما عملوا العملة ربنا راح فطر عليهم لانه الحب مستمر. فلغة التهديد خط تغيظ جدا، لكن التحذير ما يغيظ. الزن المستمر، اغلب الامهات بيقولوا كلمة ذاكر تقريبا اكتر ما يصلوا صلاة يسوع، يعني ذاكر 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 ذاكر. طبعا دي كلمة الزن يغيظ، قلتها مرة خلاص، عملها ما عملهاش الزن مش هيخليه يعملها. الزن عند الناس يغيظ، لكن عند ربنا بيستحمل وبيحبها. كمان الحاجات اللي تغيظ عيالنا كمان التشبث بالرأي، ان انا يا كبير رأيي صح على طول. ليه؟ وليه ما يكونش غلط؟ وليه ما يطلعش اللي طالع ده بيفكر كويس؟ وليه ما تتنازلش عن رأيك عشان تكبره في وقت؟ وليه تقول له طب ده رأيي وده رأيك؟ يعني ايه؟ اوكي انا سامع رأيك. لكن التشبث بالرأي كأنه الكبير ده بيفهم بس، طب ما انا بقول له انت ما بتفهمش، هيطلع ما عندوش ثقة بنفسه وما بيفهمش. من الحاجات اللي بتغيظ العيال ان انا اطالبهم بفوق طاقتهم. يعني حلو انك تطالبه بمستوى، لكن كونك تطالبه دايما بفوق مستوى بتحط في قلبه القلق، بتغرز جواه الكآبة، لانه مش قادر يوصل للمطلوب ابدا، مش قادر ينجز، مش قادر يحقق حاجة، دايما المطلوب اعلى من قدراته فتعبان. طب انت بتتعبه ليه؟ ما بالراحة شوية. الحاجات اللي تغيظ عيالنا التأنيب المستمر، عدم الوفاء بالوعود. الطفل يجي لأبوه وأمه يقول له انت قلت، you promised. لو فعلا الكبير ما بتفرقش معاه انه قال promise، ده معناه الرد ترجمته ايه؟ ما تصدقنيش تاني يا ابني. ايه معناه كده؟ ما تصدقنيش تاني. من الحاجات اللي تغيظ برضو قلنا افشاء السر، الرقابة الصارمة. ساعات في نوع من الرقابة الزائدة بيغيظ العيال، لما طفل بنت او شاب في المراهقة يكتشف انك انت بتفتش وراه في موبايله او في الكمبيوتر بتاعه، بتغيظه، يقول لك my privacy. يا ابن انا ابوك او امك، معلش this is private، من حقه يكون له بالبرايفاسي بتاعه. ولو انت اخترقته وقلت له مالكش حاجة برايفت، هيخبي عليك من غيظه وهيتعب نفسيا. من غيظ عيالنا ان احنا ما بنحترمش عقليتهم، ان احنا بنتحكم فيهم بزيادة، ان احنا بنعايرهم، ان احنا بنعمل اللي احنا شايفينه دايما من غير ما نرجع لهم. في بقى كلمات مستفزة، مش قلت لك، دي كلمة الحقيقة بتولع في العيال. مش قلت لك، طب ما تقول لي تاني حصل لي يعني. طب نسيت، طب طنشت. لكن افتكروا علاقتنا بربنا، تاني بقول كده يا جماعة، كمان طبعا التون بتاعها هيفرق. يعني ممكن اقول له حبيبي انا قلت لك بس بالراحة كعتاب، لكن مش قلت لك بعنف بتجرح. كلمة بعدين، بعدين دي يعني ايه في لغة الشباب دلوقتي؟ عندنا يقول لك نفض له. كلمة تاني من الكلام اللي يغيظ، لازم او المفروض. الكلمات دي على ودانهم تقيلة، خلي بالكم. يعني في كلام، كلام يبدو عادي لكن الكلمة بتدخل تغيظ. انت اللي زيك لازم، بس خلاص مش مهم بقية الجملة، هو اتغاظ خلاص. المفروض بس خلاص ما تكملش، باظت الحكاية. لكن لو قلت له ان ربنا علمنا، الانجيل قال، طب مش كده احسن؟ يعني نفس اللي انت عاوز تقوله ممكن تقوله بس بكلمات ما تغصش، لان في كلمات خلاص اتحطت في البلاك ليست عند كل العيال. انا بتكلم على طفل وشاب، واحيانا يكون راجل كبير ابوه عايش، ربنا يدي العمر للكل، لكن مش قادر يتعامل مع اولاده ان هم كبروا، فلسه طريقه الانستراكشنز والايه والمفروض ولازم، وهو يعني 40 سنة. فانت بتكلم واحد مش صغير بس مش عارف يتعامل معاه لسه. واوعى واياك طبعا في كلمة زي مفيش فايدة. طب خلاص مفيش فايدة، يعني انت بتقول له مفيش فايدة، هو بقى بياخدها شعار لحياته. انت اللي قلت مفيش فايدة، خلاص ما تنتظرش مني فايدة، انا هريحك، انت قلت كده. لما نشوف دي معناه ايه؟ مش هتعرف، مش هتفلح. طب خلاص احاول ليه؟ طيب بدل بتقولي لما نشوف، كأنك بتقولي ما فيش فايدة، احنا نظمنا كده، احنا بقى صعيدة ونظمنا كده، احنا مصريين وده نظمنا. طب يعني مفيش مناقش، مفيش فصال، كل ده يغيظه. انا عارف بقول ايه، برضه دي بتغيظ. انا في كلمه خايف اكون مش كاتبها، لما كنت قدك، بس دي ده غالبا بيجري ساعات، يعني لو بيقدر يلاقي نفسه يسيب القعده لازم يسيبها. برضه ان شاء الله مع انها كلمه مؤدبه، بس هي غالبا مفهومها ايه؟ ساعات كلمة من حرفين تبقى مستفزة، لا لما تتكرر عمال على بطال بتغيظ. طب لا ليه؟ طب لا على طول ليه؟ طب لا في دي وقف دي، لكن كله لا لا لا، يبقى أنا بغيظه فعلا. هخرج لا، ألعب لا، أنام لا، يعني أعمل إيه طيب؟ طبعا الألقاب، إن أنا أوصفه بوصف معين، اي كلمة توصف او توصم وصمة يعني، دي بتغيظ جدا وتجرح طول العمر. ليه قال عليها لألا يفشل؟ ليه قال لا تغيظوا اولادكم لألا يفشل؟ هو الغيظ يجيب فشل؟ لانه فعلا الغيظ المتكرر ينتقم الطفل او الشاب من نفسه، لانه مش قادر ينتقم من اغلى الناس اللي عنده. تخيلوا ده من أدب العيال، لأن الولاد بيحبوا أهليهم، فهو لو هو وحش قوي ينتقم من الكبار لأنه متغاظ منه، بس هو يتحول الغيظ إلى قوة مدمرة لنفسه لأنه مش قادر يدمر بابا أو مامته، مش هيقبلها. فطبعا ده شيء مرعب، ان احنا نكون بنساعدهم يفشلوا بالاخطاء الغير مقصودة الكثيرة دي. بيفشل لانه الحاجات اللي بتغيظ دي بتجيب مرض منتشر جدا اسمه صغر النفس. كلنا بدون استثناء، وانا اول واحد، عندنا صغر نفس يظهر في وقته ويكشف في وقته. لكن كلنا في لحظات الضعف يبان قوي صغر النفس. انا ماليش لازمه، انا ما عادش ليا قيمه، انا مش فالح في حاجه. ها الكلام ده غريب عليكم ولا؟ لو ما كانش على طول يبقى على الاقل في مراحل. ايه اللي يزود صغر النفس؟ الاغاظه في الصغر، ان يكون بيتغاظ كتير، بيتقهر كتير، بيتكبس كتير. بيفشل الطفل كمان لانه ممكن مع الغيظ المستمر يروح منه الهدف، لانه بيتغاظ بيتغاظ. طموحه كطفل انه يتفوق مش مهم، مش مهم. من 30 سنه كده طلعت مجموعه في امريكا كانوا مدمنين وتعالجوا من الادمان، فعملوا زي بوكلت كده او كتيب 20 نصيحه لكي تجعل ابنك مدمنا. كتبوها بطريقه لطيفه جدا، ما قالوش ما تعملش، قالوا العكس. قالوا اذا اردت ان تجعل ابنك مدمنا باسهل الوسائل راعي الاتي: ما تحترموش، هينه قدام اصحابه، ما تدلوش وقت، ما تسمعوش. العشرين نقطه صدقوني تحت عنوان لا تغيظوا اولادكم، كانه بيقولوا اللي قالوا الانجيل، لان من خبرتهم كمدمنين، لأن كلهم تعرضوا للفرس والغيظ المتكرر في تربيته، ففقدوا الهدف. أنجح ليه؟ أفلح ليه؟ أذاكر ليه؟ أتعب ليه؟ ما أنا كده كده محدش مقدرني ولا ليه لازمة، نقضيها بقى بأي طريقة. ساعات كمان الفشل يكون مع الغيظ المستمر انه بيعلق الشماعة بتاعت ايه هم عملوا فيه كده، فهو بدل ما يلوم نفسه خلاص بقى اتعلم يلوم الناس ويلوم الاخرين. الغيظ الكتير للطفل يطلعه ضعيف الشخصية، لانه بيتكبس ويتقهر كتير، بيطلع شخصيته مهزوزة. طبعا ده طريق الفشل، خايف ياخد قرار، خايف ياخد مركز، خايف يبقى جريء، ما هو مش قد ده، خايف يخدم، خايف يسافر، خايف يتجوز، خايف يعني ياخد منصب. يفشل احيانا لان الغيظ المتكرر يخليه عصبي، وكتير قوي من عصبية الشباب هي اساسا منقولة عن غيظ الاولاد، فهو طالع عصبي، والعصبية الزيادة ممكن تخليه فاشل في علاقاته، في شغله، في حياته. ممكن يضطر يتعلم الكذب والرياء واللف والدوران لانه الدايركت واي ما كانش جايب نتيجه، فنبص بقى نلف كده ونشوف طريقه تاني. كمان من الحاجات اللي بتخلي الغيظ يوصل لفشل انه ساعات الطفل يعيش عالم اخر غير الحقيقي، الناس بتسقف له فيه وهو أحلى واحد وأجمل واحد وأنجح واحد، لأنه في الواقع أهله مش راضين عليه، دايما بيجرحوه، فيهرب إلى عالم غير واقعي. طبعا ده طريق الفشل، لأنه هيعيش في الخيال، هيعيش برا الدنيا. ممكن يبقى سلبي، كيرلس، مش فارق معاه يعمل حاجة إيجابية لأنه ما بيعجبش حد وبيتغاظ كتير او لا مبالاه. من الحاجات الخطيره جدا الغيظ المتكرر بالذات في البنات، يدعوهم للبحث عن حضن اخر. خلي بالكم يعني ايه. البنات بالذات غيظهم الكتير في الطفوله بيطلعهم محرومين عاطفيا، لا الأم بتحضن وتطبطب وتبوس وتشجع، ولا الأب بيدلع وبيشجع، فتبقى البنت إيه متغاظة متغاظة متغاظة. أول واحد يقول لها أنت أمورة تقع من طوله، جعانة، فيبقى فشل من نوع فظيع، فشل خطر جدا، لأنه ممكن تدخل في سكة ضلمة بعد كده ونكون إحنا السبب. طبعا ممكن توصل إلى انحرافات في الشخصية بكل الأشكال السلبية. طب إيه الحل؟ واحد اعترف بالخطأ، أرجوكم بعد الليستة الطويلة دي كل واحد ياريته يكون he picked up كده نقطة أو نقطتين يقول دي كانت غلط. ما ظنش فينا حد 10/10 في التربية. فلو لقيت نقطة أرجوك رعيها وصلح. اعترف قدام نفسك الأول أنا كنت مزودها شوية مع العيال، أو أنا كنت ناقد بايخ، أو أنا كان لساني لازع، أو أنا فعلا ما احترمتش أمهم كفاية قدامهم، أو ما اديتش وقت، أو دور واعترف بخطأك وقول يجوز أن النهاردة هو عصبي بسبب الحتة دي. فتبقى أنت كده ده بداية العلاج دايما، التشخيص والمواجهة. لو أنت تصلحت في أي مرحلة من حياتك هتساعد ابنك يتصلح. تصور دي قاعدة مهمة. يعني يجوز ابنك بقى شاب ومش مرتبط بيك نفسيا كفاية بسبب الأخطاء دي، وبعدين لاحظ عليك أن أنت كأب وأنت بقيت 60 سنة إنما ابتديت تاخد بالك ما تبقاش عصبي، وبقيت مشجع بدل ما تبقى ناقد. كل اللي غلطته قبل كده ممكن يتصلح. العجينة بتفضل طرية بس طبعا بتنشف كل شوية مع الوقت، لكن بتفضل برضو ممكن تشكل. كل ما صلحت بدري كل ما لحقت تشكل أحسن، لكن it's never too late. الحل كمان انك تصلي. تصلي هنا يعني ايه؟ يا رب سامحني لاني قصرت، صلح اللي انا خربته يا رب. انت ابونا كلنا، انا ما ربيتش صح، انا ما عملتش دوري صح، طب انت صلح يا رب. اخلق وقت الحوار، لان الحوار الناجح يداوي اخطاء مزمنة. الحوار الناجح ممكن يعالج جروح قديمة. طبعا الافضل تكون الجروح طازه، يعني لسه متضايق تقوم تجيبه وتحكي معاه، ولو نجحت في الحوار الجرح يلم على طول. لكن حتى لو كنت جرح مزمن برضو الحوار يعالج. فلو قدرت ترجع لصداقه اولادك وتحكي معاهم هتشيل الغيظ المتراكم ده اللي جواه تعبه. صدقوني لسه كان معايا بنت بتقول لي مش قادر اسامح امي. كلمه صعبه وتعبانه نفسيا، اتناول ولا ما اتناولش؟ يا بنتي بتحبي امك وبتصلي لها. ايوه ابونا بس مش قادر اسامح، مش قادر. شوفوا الصراع اللي هي فيه، عاوزه تتناول وبتحبها لكن جواها ضغط عصبي ونفسي فظيع على كل اللي اتعمل ده، مش قادر. طب ما هو صعب، يعني ليه نحط ولادنا في موقف زي كده؟ مش عارف يسامحك؟ يا انت اللي بتحبه كنت بتعمل كل حاجة عشانه، يوصل في لحظة انه تعبان مش عارف. ممكن يسامح الغريب بس مش عارف يسامح ابوه وامه. طبعا تجنب الصدام خلاص. لما يكبر ابنك أرجوك بطل أوامر ونواهي وتوصيات لا لا كل ده خلاص ملوش لازمة. ما تصطدمش معه، اعرض كده النصيحة بهدوء شديد وبأدب شديد ومن خلال الحوار. حاول دايما تقرب من تفكير أولادك، اعرف بيفكروا ازاي، اعرف اللي حواليهم بيفكروا ازاي، اسمعهم بيحكوا وما تدخلش تخترقهم، عيش سنهم شوي. الحاجات اللي تخليك تتجنب الإغاظة صداقة أولادك. أجمل تربية مبنية على صداقة الأولاد. أنجح شخصيات هي اللي طلعة أهليهم أصحابهم، أصحابهم بكل ما تحمل الكلمة دي. قبل ما لما البنت هتحب حد أول حد هتجري تحكي له مش صاحبتها، أمها، وهي مطمنة ان امها مش هتعمل بقى شغل نهارك ابيض. لا لا، الام هتاخد الموضوع بمنتهى الهدوء وتفرح وتسمع وتركز وتنفعل وتفكر معاها وتحذرها وتنبهها وتتابعها وهي مش قلقانه. ماما صاحبتي بختها اللي لقى يا ماما صاحبتها دي او بابا صاحبي يا بختها. صحيح شجع بس بدون مبالغ، شجع كتير، التشجيع عمره ما يأذي. شجع شجع شجع، كل ده مطلوب. عبر عن حبك بكل الطرق الممكن، الحب عمره ما يأذي طالما في حكمة. عبر بالكلام وبالتصرف وباللمسات وبالهدايا وبالوقت وبالتشجيع وبالشيرج، كل تعبيرات الحب تحمي من الإغاظة. كل دي أفكار تساعدنا ان احنا ما نغص أولادنا، ان الواحد يقبل أولاده في ضعفهم. لو واحد مش متفوق ما تفضلش طول عمرك عاوزه يتفوق، خلاص هو دي قدرته. ممكن يبقى قديس، ممكن ينجح في مجالات تانية، ممكن يبقى مثالي في أمور تانية، لكن ليه الدراسة؟ خلاص إذا كان فعلا اكتشفت ان ده مستوى اقبله، ما تعذبوش، اقبله زي ما هو خلاص. احترام الحرية والخصوصية، تبنى حلمه مش حلمك. برضو دي نقطة مهمة، احنا ساعات بنحط احلامنا في عيالنا، عاوزه يطلع زيه، عاوزه يطلع زي ما انا شايفه. لا، عاوزه يطلع زي ما هو عاوز يطلع، زي ما ربنا خلقه عشان يعيش الحلم بتاعه. قدس وقت الأسرة، وقتك مع مراتك وعيالك او مع جوزك وولادك ده وقت ثمين، وقت مهم، لان الوقت ده بيحميكم من حاجات كتير ويحميهم من الغيظ المؤذي. اعمل توازنات ما بين شغلك وما بين وقتك لنفسك وصلاتك وما بين بيتك. خليك موضوعي. يعني ايه؟ دايما بتفكر بطريقة موضوعية مش متطرفة. حط نفسك مكان ابنك. ما تقعدش تقول لهم انا نسيت اقول لكم يا ابني ده انا شقيت عشان اعمل لك. كلمة دي يا جماعة تغيظ. طب خلفتني ليه؟ انا فاكر هنا من 3 سنين كان سيدنا انبر ويس معانا، ربنا يديله الصحة والعمر، وكان بياخد فقرة الاسئلة، فانا فاكر التعبير اللي قاله بالظبط من 2 أو 3. الاباء يمكن فاكرين، قالوا سؤال مش عارف ابني مش عارف وانا بعمل وقبل. فقال خلفتوهم ليه بدل هتعذبوهم. فانا ما انساش التعبير ده لانه تعبير حكيم فعلا. بدل خلفت، يبقى طبيعي تتعب عشان عيالك وتصرف عليهم. انت هتعيرهم انك جبت لهم فلوس تصرف عليهم؟ انت كل شويه هتفكرهم ان انت شقيت؟ قال ده انا ذنبي ايه طيب انك شقيت؟ ما انت عملت نفسك بابا، يعني غلطتك. طيب فطبعا الكلام في ان انا اقول انا تعبت قد ايه، او الام تفضل تقول عن تعبها، هاي الكلام ده يغيظ، ما بيفتش في حاجة. ما ده طبيعي انك تعمل كده. ينبغي ان الاباء يسخرون للاولاد، كتاب قال كده، العادي كده، الطبيعي كده. بدل بقيت اب هتفضل تتعب لعيالك طول العمر، بدل بقيتي ام العادي. فاذا التعب ما ينفعش ان احنا نتكلم فيه. ربنا يحمينا من اخطاء اغاظة اولادنا، وما نيأس لانه it's never too late عشان نصلح اللي عملناه.